Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. لازلنا نقرأ في الفصل الثاني من الباب الثالث وهو أدب الطالب مع شيخه. كنا أخذنا في الدرس السابق ها؟ يعني حسن خطابه مع شيخه ومعلمه. والذي يليه ها؟ ألا يسابقه في فتيا أو شرح مسألة أو نحو ذلك من أمور العلم ما يذكرها معلم. وأخذنا أيضا ما؟
أن يظهر حاجته إلى الذي يتكلم فيه أنه لا يعلم.
نعم، يعني إذا سمع يحدث بالشيء فلا يظهر أن هذا الشيء قد علمه وقد فهمه واطلع عليه قبل ذلك، بل يأخذه أخذ المستفيد المحتاج إليه. طيب، بقي نوعان أو أدبان من الآداب التي ذكرها في هذا الفصل نقرأه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، وقبل هذا إخوة يسألون عن عقيدة المؤلف، كان مر معنا ترجمة مختصرة له في أول درس، وأما عقيدته فقد ذكر الذهبي في معجم الشيوخ أنه كان أشعريا، هو من مشايخ الذهبي. المشايخ الإمام الذهبي رحمه الله، وذكر أنه أشعري فاضل كذا قال، وذكر ابن كثير أو ذكر الذهبي أيضا في الدرر الكامنة أنه قال كان عارفا بطرائق الصوفية، وبعض العبارات التي مرت معنا التنبيه عليها من عبارات الصوفية نبهنا على بعض التعبيرات، لا سيما في هذا الباب وفي هذا الفصل. في أدب الطالب مع شيخه، طيب نواصل نقرأ. أما هو فقد كان المؤلف يعني ذا مهابة وجلالة في العلم، أسندت إليه الفتوى وانتهت إليه رئاسة العلم في زمنه، كان أولا في مصر ثم في الشام، وكان جليل القدر جدا. قال رحمه الله الثاني عشر من آداب المتعلم مع معلمه ومن آداب الطالب مع شيخه. قال إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإذا ناوله شيئا ناوله باليمين، وهذا أدب مع كل مسلم ليس خاصا بأدب الطالب مع شيخه. هذه الفقرة المناولة باليمين بل هي سنة جاء الأمر بها في عدة أحاديث، ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وكذلك أيضا في حديث أبي قتادة في صحيح ابن حبان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل بشماله شيئا أو يأخذ بها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل بشماله شيئا أو يأخذ بها. وكذلك جاء في حديث عائشة في سنن النسائي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيامن في جميع أموره. فهي ثلاثة أحاديث: الحديث الأول فيه الأمر، والحديث الثاني فيه النهي عن خلاف ذلك، والحديث الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة فيه الأمر أنه يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، وبين أن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال من فعل الشيطان. والحديث الثاني فيه النهي أن يأخذ الرجل بيمينه، أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله، النهي عن ذلك. والثالث من فعله عليه الصلاة والسلام. وهي عند جمهور العلماء محمولة على الاستحباب، فعلى هذا فينبغي الحرص على هذه السنة وهذا الأمر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأخذ باليمين والإعطاء باليمين في سائر شؤون الإنسان، إذا أخذ ماء أو طعاما أو قلما أو كتابا أو ثوبا أو أي شيء من ذلك يأخذه بيمينه، وإذا أعطى ودفع لغيره يعطي بالشمال باليمين ويدفع باليمين. ولا يتشبه الشيطان الذي يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال. قال الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتياء طيب قصة أنا ما ضبطها، محتمل أنها قصة مكتوب فيها قصة، وقصة قصاصة من الورق مكتوب فيها شيء أو يريد أن يكتب فيها شيء، محتمل قصة ورقة مكتوبا فيها قصة أو قصة من قصاص الورق المقصوص. قال أو مكتوب شرعي ونحن ذلك نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك. أن يقول إذا أعطاه الورقة فيها استفتاء أو فيها أي شيء من فائدة يقول ينشرها ويعطيه إياها منشورة حتى لا يحويه إلى فتحها. وفي الوقت نفسه أيضا إذا علم أن الكاتب لها لا يحب قراءتها فمن الأدب ألا يقرأها. فربما بعض السائلين يرسل سؤالا ولا يحب أن يقرأه أحد فلا ينبغي أن يقرأه، لكن إن فتحها ونشرها من أجل أن يوصل إليه منشورة مفتوحة ولم يقرأها فلا بأس. قال وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها. هذه النسخة الأخرى التي قلنا لكم تقابلون موجود معكم؟ ها؟ ها؟ إيش من كتاب؟ ها؟ هو موجود ما زلت الآن تقرأ فيه؟ قال وإن ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه أو مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين المكان ويعين له المكان. وهذا واضح، ناوله كتابا لا يناول مقلوبا يحتاج إلى إدارته بل يناول على الجهة التي يقرأ فيها. وإن كان قصد أن يقرأ منه فائدة معينة أو كلاما معينا يجعل علما على ذلك الكلام إما ورقة أو أي شيء حتى يفتحه عليه. ولا يحدث إليه الشيء حذفا، الحذف هو الرمي، من كتاب أو ورقة وغير ذلك. وهذا تنبيه مهم، أي لا يرمي الكتاب أو الورقة رميا، أولا لأنه ليس من أدب حلقة العلم ذلك، ثانيا قد يكون في هذه الورقة ذكر لله تعالى إما آية أو حديث أو ذكر لاسم من أسماء الله فينبغي تعظيمها ولا ترمى رميا. ومثل هذه الحلق التي نجتمع فيها إذا كان الإنسان عنده سؤال يعطيه من أمامه، والذي أمامه يعطيه من أمامه حتى يصل هذا السؤال وهذه الورقة إلى المسؤول. كما سمعت الأمرين، لأن حذف هذه الأوراق ورميها ليس من أدب مجالس العلم، ولأن هذه الأوراق قد يكون فيها ذكر لله تعالى فيجب تعظيمها ولا ترمى رميا. قال ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف إليه زحفا، أي لا يناول من بعيد ولا يتناول من بعيد، بل يدنو يقرب. وهذا أدب في التعامل مطلقا، إذا ناول أخاه أو معلمة أو شيخة كتابا أو شيئا فلا يحتاج إلى تناول وتكلف وربما إرادة للنهوض، بل يناول من قرب، وإن رأى أنه بعيد قام إلى من يريد أن يناوله إياه، ولا يزحف زحفا. على ركبتي نحو ذلك، بل يمشي. قال: وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، إلى سوء أدب. وليس هذا على إطلاقه، فقد جاء أن جبريل دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق ركبتيه بركبتيه، وحتى وضع كفيه على فخذيه. فإذا احتاج للدنو منه، بل ربما كان الدنو والقرب دليلا على تعظيم العلم ودليلا على حسن الأدب، ولكن لا يكون مؤذيا بذلك. وقد نبهنا مرارا أن الإنسان وإن اقترب من يكلمه فلا ينبغي أن يقرب وجهه إلى وجهه، وقد سبق أن نبهنا عليه. وإن دنا منه بجسده، فبعض الناس ربما إذا تكلم يكاد يلصق وجهه بوجه من يكلمه ولا يعطيه فرصة أن يتكلم، فليس هذا من أدب المجالسة أو أدب الكلام، بل ربما يكون فيه تضييق، يكون فيه تضييق وإحراج. قال: ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه. مسألة الإشارة، نعم أيضا هذا ليس من الأدب مطلقا، أن يقرب يده إلى وجهه وهو يخاطبه في شيء ويشير إليه بشيء. الجليس مطلقا، وقد لا يكون هذا خاصا بالمتعلم مع معلمه، بل من أدب الجليس مع جليس إذا كلمه وخاطبه فلا يمد يده إلى وجهه. ولذا تعلمون لما جاء عروة بن مسعود وجعل يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية في صحيح البخاري، جعل المغيرة بن شعبة يضربها بنصب السيف أو بمؤخرة السيف، وكلما مد يده ضرب يده أي يبعدها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ قالوا له المغيرة بن شعبة. قال: أنا ما زلت أسعى في غدرتك، أو نحو ذلك، كان عمل شيئا في الجاهلية، وكان هذا الذي عمل معه بعض الإعانة. الشاهد منه أن المغيرة رضي الله عنه كف يده حين كان يمدها، فإن هذا ليس من أدب الجليس مع جليس أنه إذا خاطبه يمد يده إلى وجهه. قال: وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، ومعنى فليمده أي يجعل فيه الحبر والمداد. وإن وضع بين يديه دواة فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، والدواء هي الإناء الذي يوضع فيه الحبر، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها إلى جهته ولا نصالها. النصل والشفرة هي الجهة الحادة منه، فليقبض على نصالها بكفه طرفه نصل السيف، وشفرتها أي جانبها الحاد، أي لا يعطيه ويناول جانب الحاد ولا يشير إليه بشفرتها. قال ويده قابضة على الشفرة، بل يكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته، أي يناوله على الجهة الأخرى ويجعل الحد المحدد والشفرة إلى جهته هو المناول، حتى إذا أراد أن يأخذ يأخذها من جهة لا تؤذيه. قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، جاعلا نصليها على يمين الآخر. قد جاء في هذا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، وما أدري عن صحته هو في السنن، لكن فيه النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، بل يجعل في قرابه ويناول، لأن الآخر إذا أخذه قد يؤذيه. وكذلك السكين إذا كانت حادة ربما إذا ناوله إياها قد يؤذيه، ولكن إذا ناوله يناول بمؤخرها الذي لا حد فيه أو يقلبها أو نحو ذلك، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. وهذا كما سمعت كثير منها من أدب المسلم مع المسلم عموما، وجاءت فيها أحاديث عامة. قال وإن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، أي يفتح ولا ينور مخويا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر، أي يلف مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي، وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن. صورة المحراب في السجاد هذا قديم، وعلى كل هذا ليس بصحيح أنه يتحرى ثاني طرفها الأيسر، ما عليه دليل. إن أكرم معلمه بتقديم سجادة الله أو فرشها له فلا يفعل هذا الأمر، أنه لا بد أن يثني طرف الجانب الأيسر منها، فهو ليس على دليل، وهو من عادة الصوفية كما قال. والمؤلف رحمه الله له بعض الكلمات في هذا الفصل خاصة في هذا الطالب مع شيخه، ربما تجد أن فيها لفحة من لفح التصوف أو بعض تعظيم الصوفية، كقول أن يجلس بين يدي معلمه متضعفا لا يخالف له أمرا يقلده في كل ما يقول أو نحو ذلك مما مر معنا، كل هذه ليست بصحيحة وليست من تربية السلف لتلامذتهم على ذلك، بل كانوا يربونهم على تعظيم العلم وحب العلم، ولا يمنع ذلك محبة المعلم وتعظيمه، لكن دون مخالفة ودون غلو. وكلما كان الأمر أيسر وأسهل كان أحسن. وإن رأى الطالب أن يكرم معلمه بخدمة أو إحسان واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى تعظيما للعلم فهو مأجور، يحتسب أن معلمه هذا ساع في نشر العلم وساع في بذله بين المسلمين وهو يكرمه لذلك. تعلمون حديث جرير في الصحيحين، قال أنس رضي الله عنه خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، وأنس رضي الله عنه كان شابا وجرير من كبار الصحابة سيد قومه، قال فكان جرير يخدمني فقلت له لا تفعل. قال إني رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي، أي حلفت عليها ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. فكان جرير رضي الله عنه كلما صحب رجلا من الأنصار خدمه، وكانت تلك الخدمة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى الأنصار تخدم النبي عليه الصلاة والسلام وتحسن إليه، فرأى أن من الإحسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعظيمه أن يكرم من كان يكرمه. فإذا رأى الطالب في معلمه حرصا على نشر العلم والسنة وأراد إكرامه بشيء أو خدمته بشيء واحتسب ذلك عند الله تعالى أجر، ولكن كما سمعتم لا يحمله ذلك على الغلو أو المبالغة أو مجاوزة الحد المشروع كما يفعله الصوفية. قال ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، وهذا أيضا ليس بصحيح، إذا صلى على سجاد ما عليه شيء. وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيمينه أو عضده إن احتاج، أي كان يكون كبيرا في السن يعجز عن القيام أو يشق عليه القيام فيأخذ بيده أو بعضده يقيمه، هذا من الإحسان والإكرام. كان طلاب الأعمش ربما حملوه على ظهورهم، كان الأعمش رحمه الله لا يرى، فكان طلابه من شدة محبتهم له يحملونه على ظهورهم، وكان رحمه الله ذا دعابة، فيوما حمله بعض طلابه فماذا قال؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فألقاه في ماء دعابة معه، فقال وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فمن الإكرام إذا كان الشيخ يحتاج إلى أخذ بيده وإقامة يكرمه بذلك ويحسن إليه. قال وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، وكثيرا ما يكون هذا الحال شاقا أن يتكلم من يحمل نعله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يحمل نعله كابن مسعود رضي الله عنه، هو صاحب النعل والوسادة والمطهرة. كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وسادته ومطهرته، فمن حيث الجواز هو جائز، ولكن ربما يكون هذا ثقيلا عليه لا سيما إن كان من أهل التواضع وعدم الترفع، ربما لا يحب ذلك أن يفعل معه. قال ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ، أن يحسن إلى شيخه ويقصد بذلك القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن، هذا القول نقله القشيري في الرسالة القشيرية عن إبراهيم الجنيد ومن الصوفية، قال وقال إبراهيم الجنيد كان يقال أربعة لا ينبغي للشريف أن يأنف منهن، وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. هذه الأربع لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا، أنه إذا جاء أبوه إلى مجلس وهو جالس قام لأبيه وأجلسه في مجلسه، وهكذا خدمته لمن يتعلم على يديه، وهكذا السؤال عما لا يعلم وهكذا الخدمة للضيف. هذه الأربع هي في الحقيقة رفعة ولا ينف منها الإنسان مهما كان مقداره. قال رحمه الله الثالث عشر وهو آخر الآداب في هذا الباب: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار. لماذا يكون أمامه بالليل؟ لأنه ربما يواجهه في الليل ماذا؟ ما فيه خطر أو ضرر عليه، قال فيكون أمامه حتى يدفع عنه إن حصل شيئا، وخلفه بالنهار لأن أمامه ظاهر ولكن قد يؤتى بضرر وسوء من خلفه فيكون خلفه. قال: إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، أن يقول يتقدم عليه، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، ما على هذا يعني دليل بالتحديد، وإذا جلس عن يمين من باب التيمم فهو أفضل، فقد كان الصحابة رضي الله عنه يحرصون على الجلوس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أنه يجلس عن يمينه تأسيا فعل الصحابة، أيضا يمين فيه الخير لا بأس، والأمر في هذا سهل. وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، أن يقول إن قدم أناس لهم شأن من أعيان الناس وهو لا يعرفهم يعرفه بهم: هذا فلان ابن فلان قائم على كذا وكذا من الخير، إما من الدعوة أو الإمامة أو التدريس أو الإحسان إلى الناس أو نحو ذلك. ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف، أي يجعله في الظل، وبجهة الشمس في الشتاء، إن المطلوب في الشتاء الشمس والمطلوب في الصيف الظل، وبجهة الجدار في الرصاء فانات، الرصفانة أو الرصفانات يعني الشيء المرصوف، الحجارة إذا رصفت بني بعضها إلى جنب بعض ونحوها، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، يعني لا يجلس في الجهة التي تكون فيها الشمس، بحيث أن معلمه إذا أراد أن يلتفت إليه أصابت وجهه الشمس، بل يجلس في الجهة الأخرى، وهذا من أدب المجلس مطلقا، أن الإنسان إذا جلس مع من يحدثه فلا ينبغي أن يجلس في الجهة التي فيها الشمس، بحيث أن محدثه إذا التفت إليه قرع وجهه الشمس وعينه، بل يجلس منه في الجهة الأخرى بحيث أنه إذا التفت إليه كانت الشمس وراءه. قال: ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدثا، أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، وهذا أيضا من أدب الحديث، أنك إذا رأيت إنسانا يتحدث مع إنسان لا تأتي تدخل بينهما، فقد يكون عندهما حديث إذا جئت قطع ذلك الحديث، فإذا فرغ من حديثهما وكلامهما وعندك شيء ذكرته له أو أتيته به، قال فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما، لا يمشي بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفا، معنى اكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفا تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإن صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، أي لا يقول له تمر من هنا أو هذه الطريق أحسن إلا الاستشارة، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل ماء بدر، قال بعض الصحابة يا رسول الله هذا المنزل نزلته بوحي من الله أم نزلته للحرب والخديعة؟ قال بل للحرب والخديعة. قال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، إذا لم يكن بوحي فهذا ليس بمناسب، بل تقدم أمام المياه فنقاتلهم ونشرب وهم يقاتلون ولا يجدون ما يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وتقدم أمام الماء. الشاهد منه انظر كيف عرض الرأي من هذا الصحابي رضي الله عنه، يا رسول الله هذا المنزل نزلته بوحي أم نزلته للحرب والخديعة؟ قال لا بل للحرب والخديعة. قال إذن هذا ليس المنزل. والشاهد من هذه النصائح التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن فيها نصائح في حسن المعاملة وحسن الأدب من المتعلم مع من يتعلم معه. وكما سبق ذكرنا في بعض هذه الآداب يا ليت أن المؤلف حلاها بأدلة من القرآن والسنة، يذكر آيات أو أحاديث يكون لها وقع في النفس أكثر من نثر الكلام. وهي نصائح اجتهد فيها رحمه الله واجتهد بالنص والتوجيه منها ما هو خير في هذه النصائح الأخيرة، ومنها ما يحتاج إلى تنبيه وسبق التنبيه عليه. ثم ذكر الفصل الثالث من هذا الباب وهو آداب الطالب في درسه وفي حلقة العلم، وكيف يكون مع معلمه ورفقته. نقرأ فيه من الدرس الآتي إن شاء الله. أخ يقول قال بعض السائلين لا يحب فتح ورقته أو قراءته، وبعض إخواننا ربما يفتحها ويبقى يقرأها حتى يذهب الوقت، فالأفضل أن توصل مغلقة حتى يفتحها من بجانب الكرسي. نبهنا على هذا أنه قد يكره بعض السائلين قراءتها فيرسلها كما هي ولا يقرأها، وإن فتحها لا يقرأها. قال هل ترد عطية من أعطى بشماله؟ من باب التعليم نعم، تعلمه إذا ناول بشماله يقول لا ناول باليمين، وإذا أعطاه شيئا فتناول بالشمال يقول لا تناول باليمين. طيب هذا التأديب حتى يتعود على السنة، يفعله الإنسان حتى مع أولاده وأبنائه، يعلمهم السنة، خذ باليمين، أعطي باليمين. قال حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا في صحيح ابن حبان وغيره عن جابر رضي الله عنه، صححه العلامة الألباني رحمه الله. طيب إن شاء الله، من كاتب الورقة؟ ها موجود. قال أخ ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة؟ هل يعد ذلك من امتهان حرمة الكعبة؟ هو مكروه لما فيها من هذا النقش، والصلاة في الثوب المنقوش أو السجادة اللي عليه نقش مكروه، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال اذهبوا بقميصة هذه وهي ثوب عليه، وأتوني بإنبجانية أبي جهل، أي كان ثوبا صافيا والقميصة ثوب له أعلام، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. ومثل هذه الفوط والمعاوز نبهنا عليها مرارا، أن الإنسان إذا اشترى يشتري له شيئا صافيا، لا يشتري شيئا منقوشا يشغل الناس في الصلاة، فالصلاة فيها مكروهة. النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في ذلك الثوب وهي لها أعلام خطوط فيها فقط، ما بالك ببعض المعاوز أو بعض الفوط يكون فيها رسوم تشجير فتشغل المصلين. قال هل صحيح أن جريرا رضي الله عنه كان جميلا؟ نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتبسم له، هو قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، وكان يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، كان سيد قومه وكبير قوم جرير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في مهام عظيمة، لما أرسله إلى هدم الكعبة اليماني التي هي ذي الخلصة كانت في دوس قوم جرير، فأرسله إليه في 100 فارس فهدموها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله تعالى قوم جرير ابن عبد الله البجلي الدوسي بلاد أبي هريرة ومجموعة من الصحابة كلهم من اليمن رضي الله عنهم. وكان يوم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة للجلوس، فقال: يطلع عليكم رجل على وجهه مسحة ملك من أهل الجنة. فتشرف الصحابة: من هذا الذي سيطلع علينا؟ فطلع جرير، فلما دخل جعل الصحابة ينظرون إليه حتى استغرب، قال: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم ذكرك بأحسن الذكر. قال في صحيح أبي داود الأم الكتاب الكبير التخريج الأصل للشيخ الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام يتعاطى السيف مسلولا، قال الشيخ الألباني: صحيح على شرط مسلم. طيب ما شاء الله. قال أخ: سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن السجادة التي فيها صورة الكعبة، قال: في استهانة بالكعبة ولا يجوز الصلاة عليها. من كاتب الورقة؟ قلنا: كن قلوا في كتاب أنت، يعني قال لا يجوز صوتيا، يقول لا يجوز الصلاة عليها لما فيها من الامتهال للكعبة. أخي يقول: لماذا سمي النسائي؟ هل صحيح أنه كان جميلا كالنساء؟ قرية نساء، بلاد نساء، نسائي. أخي ذكر فائدة في الجلوس عن اليمين، قلنا أنا ما في دليل، وذكروا في المشي عن يمينه. ذكر حديث قصة أبي بكر في بئر أريس، حديث أبي موسى في الصحيحين، فيه أن أبا بكر دخل فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عثمان فجلس أمامه، وكانوا جالسين في حرف البئر ودلوا أرجلهم إلى البئر، فلا بأس. دليل طيب من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أخن يقول: أنا أسهر إلى وقت متأخر من الليل أحفظ، فما رأيك؟ أطلب العلم من الليل أم أصلي قيام الليل؟ اجمع بين هذا وهذا، واعلم أن صلاتك بالليل من أكبر العون لك على طلب العلم، وهذا مجرب، وقد قرأنا لكم سابقا بعض كلام السلف عن عبد الغني المقدسي وغيره أنه قال: ما قرأت وردي من الليل إلا أصبحت نشيطا أقوم بكل عملي، وما فاتني منه شيء إلا أصبحت يفوتني بعض العمل الذي كنت أعمله. فمن أكبر الأسباب المعينة على طلب العلم وعلى الحفظ والمراجعة هو الصلاة في الليل، وأن يأخذ الإنسان له وردا من الليل يقرأ ما تيسر. ولا ترهق نفسك بالسهر في الليل إلا لحاجة، كأن يأتيك بحث ملجئ أو شيء تحضره لا بد منه، وإلا في الليل هو للراحة والسكن. وليس أبرك من طلب العلم من النهار، إذا أصبح الإنسان من بعد الفجر في مكتبته أو في مراجعته لا يأتي الظهر إلا وقد عمل خيرا كثيرا. فإذا حرصت على الوقت بين الفجر والظهر هذا يعتبر من أحسن الأوقات لطلب العلم. وإذا ضاع عليك وقت الصباح وأول النهار غالبا الليل يكون الذهن كليلا والجسم مرهقا يحتاج أن يرتاح. وقت سكون جعله الله تعالى للسكون والراحة، فالأفضل لك في الليل أن تراجع شيئا ثم تأخذ نصيبك من النوم وتقوم تصلي ما يسر الله. وإذا بقي وقت قبل الفجر تراجع فيه أو تحفظ لا بأس. أما أن يتخذ الليل عكس، تزعم أنك تطلب العلم في الليل وتبحث وتراجع ثم تصبح في النهار نائما، غالبا هذا ما يكون فيه بركة. مثلنا لكم كلام ابن القيم، بماذا مثل ابن القيم؟ ها؟ قال انظر بالكلب والغنم. قال إذا نظرت إلى الأغنام تجدها تنام مبكرة، لا يأتي العشاء إلا وقد نام، وتستيقظ مبكرة لا يأتي الفجر إلا وقد استيقظت. قال وانظر كم في الدنيا أغنام، ملأت الدنيا الأغنام مع أنها لا تلد إلا في السنة مرتين، وتلد في البطن واحدا أو ماذا أو اثنين. قال بخلاف الكلب نائم في النهار ساهر في الليل. قال والأنثى من الكلاب تلد في البطن الواحد ربما 7 أو 8، وربما تلد في السنة عدة مرات، ومع ذلك قال هل تجد في الخلق كلابا كثيرا؟ قال تلك الكلاب التي في البلد هي هي تلك 5 7 ما تزيد. فهذا يقول من بركة التبكير، البكرة فيها بركة، فالتبكير فيه بركة. فليحرص طالب العلم على التبكير في طلب العلم، ويأخذ في الليل حاجته من الراحة. لو نمت مثلا في هذه الأيام 10 أو 11 إذا أطلت، لا يأتي 3 إلا وقت الاستيقاظ، تصلي ما يسر الله ثم قبل الفجر تراجع أو تحفظ أو تذكر الله تعالى حتى تخرج إلى يومك نشيطا، وإن نمت إلى الفجر تخرج كسلا حتى صلاة الفجر ما تجد لها لذة. فالليل شأنه الراحة، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه سكن وراحة، وهذا مجرب أفضل. والذي يسهر في الليل يصبح مرهقا. أخوان يقول الأخ يوسف العمودي ما زال في غيبوبة، نرجو الدعاء له بالشفاء عن أصيب في البقع، نسأل الله تعالى أن يشفيه. وهذا أخ يقول سمعت الشيخ ابن باز في شريط مسجل لا يقول لا يجوز الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة والمسجد النبوي. قال ومن لديه سجادة كذلك يمزقها ولا يشتري مثلها ولا يجوز بيعها لأن في إهانة للكعبة والمسجد النبوي. وهذا تنبيه مهم فإنها منتشرة بين الناس جدا. قال بعض الطلاب الذين في المدرسة يغشون في الامتحانات الوزارية يقولون ضرورة. ما هي الضرورة؟ ها؟ هي التي إذا لم يفعل الإنسان أصابه ضرر، إما يموت أو يمرض أو يؤذى بأذى يشق عليه احتماله ولا يستطيع احتماله. أما هذا يغش ويقول ضرورة، ما هي الضرورة في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. أنا بعض الأخوان نصحته في هذه الامتحانات، قال أنا أذهب أمتحن وأغش مع الناس. قلنا له اكتب ما عندك، جوب بما تحفظ، والباقي قل وأنا فلان ابن فلان والغش حرام وأنا كتبت ما تحصلت عليه وسلم الملأ. أنا أظن هذا لو رأوا ماذا سيكرمونا. ها؟ لا، هم يعرفون أن الناس كلهم يغشون، يقولون هذا أقل شيء تجنب ماذا الحرام وجوب بما عنده يفعل كذلك وإن شاء الله يحصل على الخير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.